بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتب في لغة العرب أصل يدل على جمع، والكتاب فعال بمعنى مفعول، وهو ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير أو ما خط لحفظه عن النسيان. فقوله كتاب الصلاة أي مكتوب في أحكام الصلاة. الألف واللام في الصلاة للعموم، فيشمل الفرض والنفل والكسوف والاستسقاء والعيدين وغير ذلك. والصلاة لغة الدعاء. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، أي في معناها اللغوي، إلى ستة أقوال. أرجحها أن الصلاة لغة الدعاء، وهو قول جماهير أهل اللغة، كما قال الله جل وعلا: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وشرعا الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالمصلي يدعو الله بلسان حاله ومقاله. فالدعاء طلب، والمصلي يطلب رضا الله ويسأله. وسميت الصلاة صلاة لاشتمالها عليه، أي على الدعاء. فالمصلي داع لله بلسان حاله وبلسان مقاله. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط يتقدم على المشروط. والصلاة الفرض، الصلوات الخمس، واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والأدلة كثيرة في ذلك، حيث ذكر الله جل وعلا الصلاة في القرآن في أكثر من 60 موضعا، ما بين مقرونة ومفردة. وأما السنة فأحاديث منها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، مبينا أن هذا الدين بني على خمس، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وأجمع العلماء على ذلك، نقل الإجماع غير واحد كالنووي وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم. فيجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يصلي هذه الصلوات الخمس. من جحد الصلاة المفروضة فقال: لم يفرض الله علينا صلاة خمس أوقات أو خمس صلوات في اليوم والليلة، فقد أجمع العلماء على كفره، لأنه مكذب لله ورسوله. واختلف أهل العلم في من ترك الصلاة تهاونا، بمعنى أنه يقر بوجوبها، يقول إن الصلاة واجبة والله أوجبها علينا، لكنه لا يصلي. ومتى ما نصح يقول: أسأل الله أن يهديني، أو غير ذلك. اختلف أهل العلم في حكمه على قولين، ذهب أكثر الصحابة وأكثر أهل الحديث وجمع غفير من العلماء إلى أن تارك الصلاة تكاسلا كافر ليس بمسلم، وهذا القول هو الصحيح. فالله جل وعلا أخبر في كتابه أن من أسباب دخول النار والخلود فيها ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فدلت الآية أن ترك الصلاة من أسباب الكفر والخروج عن الدين وأسباب الخلود في النار، إذ لا يخلد في النار إلا كافر. ومن السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله: ليس بين العبد والشرك والكفر إلا ترك الصلاة، وقوله في الأئمة لما أمر بالسمع والطاعة لهم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وبين ذلك في الأحاديث الأخرى: لا ما صلوا، لا ما أقاموا الصلاة. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها أن ترك الصلاة كفر. والأدلة رعاكم الله كثيرة في هذه المسألة. القول الثاني: من ذهب إلى عدم التكفير وقال بالتفسيق، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية لأحمد بن حنبل، ومذهبه على تكفير تارك الصلاة والحنفية. فهؤلاء استدلوا بعمومات، وأدلة من قال بالتكفير خاصة وهي نص، فلا يجوز التهاون في أمر الصلاة لا للرجال ولا للنساء، والصلاة أمرها عظيم حيث فرضت في مكة قبل الهجرة في ليلة المعراج، وأول ما فرضت ركعتين ركعتين كما في الحديث المتفق عليه، حديث أم المؤمنين عائشة، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فرضها الله جل وعلا على رسوله بادئ ذي بدء 50 صلاة، ثم ما زال رسولنا عليه الصلاة والسلام يطلب من الله التخفيف حتى جعلها 50 في العمل و50 في الأجر، فأجر الصلاة عظيم. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من التهاون، فالله جل وعلا توعد من فعل ذلك فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل هو العذاب الشديد الأليم للمصلين، فما بالك بمن ترك الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله السلامة والعافية. فالله توعد من أخر الصلاة وتهاون فيها لغير عذر: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فما بال وما حال من لم يصلي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وبوب أهل العلم كتب العلم لترتيبها وحفظها وتسهيل الوصول إليها وجمع العلم ونظائره في أماكنه وفوائد جمة، فرحمهم الله رحمة واسعة. المواقيت، والمواقيت جمع ميقات وهو الوقت والزمن، والمواقيت هو الوقت الذي عينه الشارع لأداء هذه العبادة فيها، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا في وقتها. فالله جل وعلا بين هذه المواقيت إجمالا، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام تفصيلا. فالمواقيت كما قلنا جمع ميقات، والمواقيت من أوكد شروط الصلاة، فهي سبب للأداء وشرط للوجوب. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود. وقبل ذلك، المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية وهي المرادة هاهنا، ومواقيت مكانية كالحج، وهذا يأتي معنا. قال: عن أبي عمرو الشيباني. أبو عمرو أحد كبار التابعين، قال: واسمه سعد بن إياس، وقيل له الشيباني لأنه من بني شيبان بن ثعلبة، واسمه كما قال سعد بن إياس، كوفي مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث سمع به، وهو أحد كبار التابعين، مجمع على إمامته وهو ثقة. قال أبو عمرو: حدثني، أي أخبرني، صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح، فقال: حدثني صاحب هذه الدار، صاحب هذا المنزل، وأشار أبو عمرو بيده إلى دار ومنزل هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي صحابي جليل من السابقين الأولين، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وغيرها مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له مناقب جمة، كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقسم بالله إنه لأشبه رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، كان نحيلا قصيرا شديدا الأدمة. مات أبوه في الجاهلية، لذا كان ينسب أحيانا لأمه، أم عبد، من علماء الصحابة. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه سؤال أهل العلم كما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفيه جواز السؤال عن مسائل شتى في آن واحد بشرط ألا يشق على المسؤول، وهذا أدب لا بد من مراعاته. أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ أي الأعمال؟ الأعمال جمع عمل، وهي تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وقال العلماء في شرح هذا الحديث: المسؤول عنه هنا أعمال الجوارح، لأن التوحيد هو أفضل الأعمال. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وهنا السؤال عن أحب الأعمال للعمل، والجد والاجتهاد في تحصيل هذه الأعمال. فالإنسان يسأل عن أفضل وأحب الأعمال إلى الله ليعمل بها ويدعو الناس إليها. وقوله أحب في رواية أي العمل أفضل، أي أن هذه الأعمال تشترك في أنها محبوبة لله، إلا أن بعض الأعمال هي أحب لله سبحانه، وفي هذا أن الأعمال تتفاضل. ونعرف ما يحبه الله ويرضاه من أمره به أمر وجوب أو أمر استحباب إلى الله عز وجل. فهذا الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، أي لنعمل بها؟ قال الصلاة على وقتها. اتفق أصحاب شعبة على هذا اللفظ على وقتها، وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق أخرج له الإمام مسلم فقال الصلاة في أول وقتها. قال الدارقطني ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير. فالصلاة على وقتها المراد الصلوات الفرائض، الصلوات الخمس، على وقتها في رواية لوقتها. ولا شك أن الإنسان إذا أتى بالصلاة في أول الوقت أنه الأفضل، أنه الأفضل إبراء للذمة وامتثالا لله سبحانه حيث أمر بذلك. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للباب، فقال باب المواقيت ثم قال الصلاة على وقتها. فيجب على المسلم أن يعرف هذه المواقيت وأن يصلي الصلاة على وقتها، كما سمعت قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قلت ثم أي، الصواب أنها غير منونة، ثم أي. قال بر الوالدين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم ذكر بعد ذلك بر الوالدين. وبر الوالدين الإحسان إليهما بالقول والعمل، بذل الإحسان وكف الأذى. والوالدان الأب والأم وإن عليا، وهذا فيه عظيم حق الوالدين. لذا قال بعض أهل العلم إن هذا السياق كقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لهذا قال بعض السلف من صلى الصلوات الخمس في وقتها فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه فقد شكر والديه. فبر الوالدين عظيم، لذا ذكر الله جل وعلا حقهما بعد حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله فلا تقل لهما أف، فأف لا يجوز، ما بالك بالرد الصريح أو بالسب والشتم والضرب وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وقال العلماء قدمه على الجهاد لأن من الجهاد ما لا يكون إلا بإذن الوالدين. قلت ثم أي، أي الأعمال؟ قال الجهاد في سبيل الله، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، هذا هو الإخلاص، أن يجاهد لإعلاء كلمة الله يريد بذلك وجه الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود حدثني، وهذا دليل أن السائل هو ابن مسعود، لأن في بعض الروايات أن رجلا سأل رسول الله، فالسائل هو عبد الله ابن مسعود. بهن أي بهذه الخصال الثلاث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو استزدته لزاد. وهذا فيه أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو طلبت الإزادة الزيادة من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخصال لزادني. في رواية لمسلم فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه. وهذا أدب بارك الله فيكم يتأدب به طالب العلم، فينظر الوقت المناسب للسؤال وألا يشق على شيخه ومعلمه، فالإنسان يأخذ الوقت المناسب ليحصل على الفائدة بإذن الله تعالى. فابن مسعود يقول: لو طلبت الإزادة والاستزادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزاد، لكني تركت الطلب شفقة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه أدب الصحابة وفيه أدب طالب العلم. الشاهد من هذا الحديث: الصلاة على وقتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.